بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة الحج من الآيات المتعلقة بالحج، ثم يقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الآيات، فما المناسبة بين هذه الآيات وما تقدم؟ تلاحظ أن هذا يتعلق بمقصد السورة كما عرفنا. فسورة الحج برز فيها إقامة عبودية الله جل وعلا على أرضه، وذلك بإظهار شعيرة الحج، وهي شعيرة واضحة يجتمع فيها المسلمون من كل مكان في بيت الله، يقيمون عبودية الله جل وعلا ويعظمونه. ثم تقام هذه العبودية بالقوة بالجهاد في سبيل الله ودفع الظلم عن المظلومين من المسلمين. فلما ذكر الله تعالى الحج الذي هو من الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد المرأة وجهاد الضعيف، ذكر بعد ذلك الجهاد الذي يكون بالقوة وفيه إقامة لدين الله جل وعلا، كما ذكر الله تعالى من قبل في هذه السورة الجهاد بالعلم في آيات متعلقة برد جدال المجادلين في الدين كما مر معنا. ثم أيضا من المناسبات أن الله تعالى لما ذكر في أول الآيات المتعلقة بالحج أن الكفار يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فكيف يزال هذا الصد عن سبيل الله؟ كيف يتمكن المسلمون من إقامة شعائر الله عند بيت الله؟ فلا بد من تشريع الجهاد في سبيل الله. فجاءت الآيات: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بذلك تحفظ هذه البقاع المباركة التي تقام فيها شعائر الله ويدافع عنها ويقام فيها عبودية الله جل وعلا. فهذه بعض المناسبات بين الآيات. يقول الله تعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا في قراءة، والقراءة التي عندنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدفع، دفع، يدفع، يعني يكفيك أن الله تعالى يدفع عنك أدنى دفع، فيكفي العبد أن يدفع الله تعالى عنه شر المعتدين، ويدافع يفاعل، المفاعلة تدل على ماذا؟ نعم، على وجود مقاومة، يعني أن هناك طرفان يقاتل، خلاف يقتل، يعانق، يشارك، يدافع. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا فالمدافعة سلام تبارك من قبل الله تعالى في مقابل دفع الكفار ومغالبتهم وقتالهم للمسلمين. لكن في الحقيقة قتال الكفار ودفاعهم عن أنفسهم هذا لا شيء بالنسبة لمدافعة الله، لا يعتبر شيئا. ولذلك يقولون في مثل هذه الأفعال إذا ما كان هناك أصلا في الطرف الثاني يعني نصيب من الفعل كأنه لا شيء، يعني فهمتم الآن؟ إذا قلنا تعانق كل واحد عانق الثاني، يوجد الفعل من الطرفين. لكن هنا المدافعة، مدافعة الكفار لا شيء بالنسبة لمدافعة الله، فيقال هذا من باب المبالغة في المدافعة، لأن فعل المغالب يكون أقوى وأبلغ. يعني لما تقول يدفع أنت تدفع عن نفسك شيئا، لكن لما تدافع وتغالب غيرك يكون هذا أشق وأشد وأبلغ في بذل ما تستطيع حتى تغلب عدوك. فلذلك هذا يعني أيضا فيه يعني كمال المدافعة من الله جل وعلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مع أن كما عرفنا الطرف الآخر لا قوة له. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تأمل كيف الله تعالى ربط هذا الحكم المدافعة بصفة ماذا؟ الإيمان. والحكم إذا علق بصفة يتفاوت هذا الحكم بحسب تفاوت هذه الصفة في الموصوف. فكلما قوي الإيمان قويت ماذا؟ المدافعة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت المدافعة. وذلك لا تظن هذه الآية تكون في زمن دون زمن، لا، هذه قاعدة مضطردة، هذه سنة كونية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولن يجعل الله للكافرين على من؟ على المؤمنين سبيلا. المؤمنين الآن لما نقول لماذا الأعداء تسلطوا علينا، لماذا المسلمون ضعفاء، ننظر في إيماننا، هل حققنا هذه الصفة؟ هل حققنا الإيمان الذي يريده الله؟ كم من المسلمين في بلاد المسلمين الصلاة عليهم الهداية يذهبون إلى القبور والأضرحة ويدعون أصحاب القبور ويستغيثون بها، هذا يوجد، يتجمع في بعض المواسم في ذكرى ميلاد صاحب القبر ملايين من المسلمين في بعض البلاد. كم من المسلمين من ضيع الصلاة، كم من المسلمين من وقع في الفواحش والمحرمات. طيب لو كان الغالب على صفة المسلمين الرجوع للدين وتحقيق الإيمان لدافع الله تعالى عنه بلا شك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انظر في تاريخ الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 300 ضد 1000 في غزوة بدر ينصرهم الله، يدافع عنهم، ينزل ملائكته. غزوة الأحزاب تتجمع أحزاب الكفر 10,000 لمحو الإسلام، فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، يرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكفى الله المؤمنين القتال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا في فتح بلاد الفرس لما كان الصحابة في العراق، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أمامهم نهر دجلة وهو نهر عريض مشوا عليه مشي جعله الله تعالى كالأرض، ومشوا عليه بخيولهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا هذه الإخوة قاعدة مضطردة، هذا يدعو المسلم إلى تحقيق الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. ثم أيضا إن الله يدافع عن الذين آمنوا،
يذهب الذهن في قتال الكفار ودفاع الله تعالى عن المسلمين في قتالهم للكفار، لكن الإخوة دائما علينا أن نوسع فهمنا للقرآن الكريم. تأمل في كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله، يقول: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل شر من شرور الكفار وشرور وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أو يدفع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم كل شر، شرور الكفار وكذلك العدو الداخلي. يدفع عنك شر نفسك، الأمارة بالسوء، شر شيطانك، شر رفقاء السوء، شر الفتن. وهذا كله راجع إلى تحقيق الإيمان. كلما قوي إيمانك أقبلت على الله، ضعف عدوك، ضعف شيطانك، ضعفت نفسك الأمارة بالسوء، وغلب على حالك النفس المطمئنة بذكر الله التي ترغب في طاعة الله، تتلذذ بمناجاة الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. تفهم من هذا أن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم، يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم، ولا يحب كل خوان كفور، لذلك حاربهم ودفع شرهم عن أحبابه وأوليائه من المؤمنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان، خان الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. تأمل كيف أن الله تعالى جعل منبع الكفر الخيانة. خوان كفور، لأن أعظم عهد بين الله وبين عباده عهد العبودية، هذا عهد، فمن خان هذا العهد لم يوفي بهذا العهد. فنقض أعظم عهد بينه وبين الله، ويكون قد كفر بربه وكفر بنعمه كلها، لأن الله إنما خلقك لعبادته، وهذا أعظم عهد. فبمجرد نقضك لهذا العهد فسيترتب على هذا أنك لن تعبد الله وتجحد نعم الله، ما تسجد لله، تستعمل نعم الله في معصيته، فينفتح باب الكفر. كل خوان كفور. فالكفر في حقيقته من سوء الأدب مع الله، من سوء الخلق، الخيانة، خلق ذميم. تأمل كيف أن العقيدة في الحقيقة أخلاق. إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني الخيانة عدم الوفاء، عكسها الأمانة. فهذا الكافر ما وفى، الله تعالى أعطاك النعم ورزقك ثم أنت ما وفيت بهذا، فهو خوان إذن. وتأمل كيف عبر بصيغة المبالغة، حتى لو نقض عهدا واحدا وهو عهد العبودية، لأن هذا كما قلنا يترتب عليه خيانة كل العهود. سينقض العهد مع رسول الله وحتى العهد مع عباد الله، لأن ما يراقب الله، فكثيرا ما يخون الناس كذلك. فقال: كل خوان كفور، يكفر بربه ويكفر نعم الله تعالى عليه. وتأمل يعني في وصف الكافر بالخيانة والكفر: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال ابن سعدي رحمه الله: مفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. هذا مفهوم المخالفة. فكأن الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنهم أدوا الأمانة وشكروا ربهم جل وعلا فيدافع عنهم. وسبحان الله لما تتفكر في الأمانة والشكر تجد أنها أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الإيمان مصدرها في اللغة جميل، يعني من أمنة، من الأمن، لأن الإنسان الإخوة لا يشعر بأمان وطمأنينة إلا بالإيمان. ألا بذكر لا تطمئن القلوب. كيف يشعر الإنسان بأمان وهو لا يحقق الغاية التي خلق لأجلها وما استعد للقاء ربه اليوم الآخر؟ كيف سيشعر في نفسه بأمان نفسي داخلي؟ مستحيل. تعتري حيرة، يعتري قلق، لماذا خلقت؟ ما واجبي في هذه الدنيا؟ ما المصير بعد الموت؟ ما يشعر بطمأنينة وسكينة أبدا وأمان نفسي أبدا. فالأمان بالإيمان، والأمانة فيها أمن. لما تستأمن إنسان على أمانة، على مال، على حاجة، يكون بينك وبينه أمن. أنت ما جعلت هذه الأمانة عنده إلا لوجود الأمن والسكينة في قلبك أن هذا سيحفظ هذه الأمانة. وهكذا المؤمنون حفظوا عهد الله. هذا حقيقة الإيمان، الأمانة، وكأنها تتعلق بعمل القلب ثم ينبع عنها شكر النعمة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشكر حقيقة العبودية والتوحيد. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر هو العمل، أن تستعمل نعم الله فيما أباحه الله، في طاعة الله، أن تعمل تستقيم على طاعة الله، هذا هو الشكر، وهو حقيقة العبودية والعمل الصالح. إن الله لا يحب كل خوان كفور، فإذا يحب كل أمين شكور. وتأمل في صيغة المبالغة هنا، قال إن الله لا يحب كل خوان، هي أصلها في الصناعة، أن تقول تمار الذي يصنع التمر، وجمال، خياط، نجار، عطار. فأصلا في الصرف يقولون فعال، هذه الصيغة تتعلق بالحرف والمهن، غالب المهن ترجع إلى هذه الصيغة. فإذا أردت أن تبالغ في اتصاف الموصوف بصفة معينة تصوغ هذه الصفة على هذا الوزن، كأن الخيانة أصبحت ماذا؟ حرفة ومهنة لهؤلاء والعياذ بالله. خوان، إن الله لا يحب كل خوان، وهذا أشد ما يكون في المبالغة. ثم قال كفور، وأيضا كفور فعول. فعول يقولون هذه المادة يصاغ منها أسماء الذوات التي تستهلك وتستعمل، مثل وقود فعول، سحور. إيش الفرق بين السحور والسحور؟ ها؟ السحور هو نفس الفعل التسحر يعني، والسحور بالفتح هو إيش؟ الأكل نفسه، السحور الوجبة نفسها. ذلك مثلا يقال في الحديث فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء. بوضوء يعني ماذا؟ بالماء نفسه. أما الوضوء هو ماذا؟ فعل الوضوء. نعم، البخور والبخور كذلك. فإذا قال كفور، يعني أصبح هذا الشخص كأنه مادة الكفر، يعني كأنه مادة تستهلك في الكفر والعياذ بالله. إن الله لا يحب كل خوان كفور. تأمل كيف قدم الله بهذه المقدمة، ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني قبل أن تنطلقوا إلى المعركة ترى أنا أدافع عنكم، سبحان الله، تطمين وتبشير من الله جل وعلا. ويبين لهم شرط المدافعة، شرط النصر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فزودهم بأعظم سلاح بما فيه النصر، ثم قال انطلقوا إلى المدافعة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سيسأل سائل، طيب كيف تكون هذه المدافعة؟ قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لكن الله تعالى قدير على نصرهم بدون قتال يعني، لكن جعل مدافعته بأيديهم بأنفسهم، كما قال جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، لكن تأمل، جعل دفاعه عنهم بأنفسهم، وهذا الإخوة في الحقيقة من كرامة الله للمؤمنين ومن محبته لهم. لماذا؟ هذا الإخوة أولا فيه تشريف عظيم لهؤلاء، فيه تشريف لأوليائه أنهم هم الذين ينصرون دين الله، يستعملهم الله في طاعته، يجعلهم من جنده، فيكون لهم الشرف في ذلك، في نصر دين الله والدفاع عن الدين، أنهم ما يدافعون عن أنفسهم لحظ أنفسهم وإنما يدافعون عن دين الله، فهذا فيه تشريف للمسلمين. تأمل في الأمم الماضية، الله تعالى ينزل عذابا يستأصل به الكفار وينصر المؤمنين، لكن في هذه الأمة لا، القضاء على الكفار يكون بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله، يكون على أيدي المؤمنين، وهذا أبلغ في الشرف والكرامة لهؤلاء. ثم أيضا حكمة أخرى، كما قال الله تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم لبعض، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا الجهاد في ذاته هو تمحيص للمؤمنين، الله تعالى ما يريد أن يكون حملة هذا الدين كسالى يأتيهم النصر هكذا وهم جلوس، لا، لابد أن تتمحص وتتمحض قلوبهم نفوسهم لله. هذه العبادات نعم تزكي النفس، لكن تأمل كيف أن الإنسان لما يخرج يضحي بروحه لأجل الله، إذا كان صادقا مخلصا هل يبقى في قلب حب للدنيا؟ أبدا. فيكون هذا في الحقيقة من تكميل إيمان المؤمنين، فالجهاد من أعظم صور الإيمان ومحبة الله جل وعلا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فإذا عرفنا الحكمة في هذا، وإلا فالله تعالى قدير على نصرهم. قال إن وكذلك حكمة أخرى، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلما يكون هذا بأيديهم يزول ما في قلوبهم من غيظ على أعداء الله، يعني من ما كان من قتل الكفار لأهليهم لإخوانهم من المسلمين، فيردون ذلك ويدفعونه بقتالهم. قال أذن، وفي قراءة الجمهور أذن، والفاعل يعني تقديره هو الله، أذن للذين إيش؟ يقاتلون ولا يقاتلون؟ لا، في القراءة الأخرى يقاتلون. وهذا الإخوة شيء عجيب في الحقيقة، القراءات هذه تفتح أفاقا في تفسير القرآن تدبره. طبعا أذن للذين يقاتلون، هذا واضح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن للذين يقاتلون، يعني الكفار قاتلوا المسلمين فظلموا، لذلك قال بأنهم ظلموا. الباء هنا لماذا؟ سببية، يعني بسبب أنهم ظلموا. طيب أذن لهم في ماذا؟ في القتال، في المدافعة، فهذا محذوف للعلم به لوضوحه. أذن للذين يقاتلون بسبب أنهم ظلموا في المدافعة والقتال، وإن الله على نصرهم لقدير، هذا واضح. لكن لما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكما تعرفون هذه الآيات متى نزلت؟ بعد الهجرة إلى المدينة. طيب هل هؤلاء قاتلوا من قبل؟ الله يقول أذن للذين يقاتلون، القراءة الأخرى يقاتلون هي قراءة الجمهور. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المشركين في مكة؟ لا، لكن قال لك الذي استعد للقتال وتهيأ له بقوة الإيمان والتوكل على الله ففيه قوة المقاتلة، فيه قوة من يقاتل كأنه يقاتل. ولعل هذا فيه بشرى لمن ما تيسرت له أسباب القتال والجهاد بالقوة لكن استعد إيمانيا، لكن بسبب اختلاف الوسائل في الجهاد خاصة في زماننا تتطلب تخصصا وأن يأخذ المسلم دورات في ذلك، فمن فاته هذا فلا يفوته أن يعيد نفسه إيمانيا ويتهيأ فيكون بإذن الله بمنزلة من يقاتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، إذ كان صادقا. وهكذا هنا يقول أذن للذين يقاتلون، مع أنه ما قاتلوا، لكن تأمل كيف أن الله نزل من حقق كمال الإيمان والتوكل على الله بمنزلة من يقاتل. أذن للذين يقاتلون، هذه هي القوة الحقيقية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآيات الإخوة نزلت بعد الهجرة إلى المدينة، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، وثبت عند الترمذي عن ابن عباس ورواه جمع عن سفيان مرسلا، ولكن هذا من أسباب النزول التي يتساهل فيها. قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال. سبحان الله، انظر إلى الصديق الأكبر كيف ينظر بنور الله، يعني كثيرا ما نذكر موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، لكن أيضا الصديق رضي الله عنه أكمل في هذا. فقال أخرجوا نبيهم ليهلكن، لأن هذه سنة الله تعالى، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة كونية الصحابة رضي الله عنهم كانوا على يقين بها، وذلك تيقن أبو بكر قال علمت أنه سيكون قتال. وتأمل في حكمة الله تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منى يعني من المشركين، ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بهذا. قال: فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شاذر مذر، فذاب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة، فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فإذا هذا من حكمة الله تعالى، أن ما شرع الجهاد إلا في وقت القوة. في مكة 13 سنة نعم كان الجهاد واجبا، لكن جهاد ماذا؟ جهاد النفس، جهاد العلم والعمل والدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. تأمل كيف سمى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، وهو أصل الجهاد وأعظم الجهاد. ثم لما هاجروا إلى المدينة تكونت لهم قوة، فالآن مصلحة الجهاد بالقوة يمكن أن تتحقق، وذلك شرع الله تعالى هنا المدافعة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني في المدافعة. ثم بعد ذلك فرض عليهم قتال من قاتلهم، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم لما انتشر الإسلام فتحت مكة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآن جهاد طلب وفتح للبلدان، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذه مراحل بتدرج في الجهاد في سبيل الله. والصحيح كما عليه المحققون من العلماء أن هذه الآيات الإخوة لا ينسخ بعضها بعضا، وإنما هي بحسب حال المسلمين، فيمكن أن يرجع حال المسلمين إلى حال استضعاف كما كان حال المسلمين في مكة ويتسلط عليهم الأعداء. فهل من الحكمة أن يجاهد المسلمون أعداءهم ولم يعدوا عدة إيمانية ولا عسكرية، ونتيجة الجهاد في الغالب وفي الظاهر يعني لا تكون، يعني ما تكون هناك ثمرة، ما تكون هناك نتيجة أصلا؟ ما يمكن أن يقول عاقل يؤمر المسلمون بهذا في مثل هذا الوقت. ولهذا تأمل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، رجع بالجيش لما رأى الأمر ما يمكن، يعني لأعداد الروم كان 200,000 تقريبا، 200,000 ضد تقريبا 30,000 تقريبا، ما يمكن، ما هناك موازنة أبدا. فرجع بالجيش، ما اعتبر هذا هزيمة، بل قال: ثم أخذ الراية سيفا من سيوف الله ففتح الله له وعلى يديه. هذا نصر وفتح. فالمحافظة على الأمة، المحافظة على المسلمين، والسلوك طريق الجهاد المناسب للزمن الذي هم فيه، هذا هو الذي ينفع المسلمون. الآن نحن بصراحة لسنا في زمن فتوحات، لسنا في زمن انتصارات، وإنما في زمن استضعاف كما هو واضح. والأعداء لهم قوة في العالم، يعني يخيفون الناس، والمسلمون يعني في حالة استضعاف. نعم عندهم شيء من القوة، لكن ما تقابل قوة الكفار بسبب تفرقهم، بسبب ضعف إيمانهم. طيب الآن ما الواجب الأعظم في ذلك؟ الواجب الأعظم في هذا الآن، في هذا الزمان، هو جهاد العلم، جهاد الدعوة إلى الله. وهذا والله أعظم واجب على الشباب المسلمين وفتيات المسلمين، لأن كلما انتشر العلماء المخلصون الربانيون ترجع الأمة إلى الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا رجع الناس إلى دينهم تجتمع القلوب، تتوحد الصفوف، تتكون قوة، بعد ذلك يخاف الأعداء من المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ذلك انظر الآن مساكين هؤلاء الشباب، يعني يذهب مثلا إلى أماكن يزعم فيها، يعني يظن أن فيها جهاد، فيذهب بلا سلاح بلا شيء، ثم ماذا؟ يدخل في جماعات فكرها منحرف، تكفر المسلمين، تكفر ولاة الأمر، وشذت عن جماعة المسلمين، ومن لم ينضم معهم فيقاتلونه جهاد بلا ضوابط شرعية، بلا راية واضحة، بلا إمارة شرعية تجمع صفوف المجاهدين، تتكون عن هذا جماعات، يقاتل بعضهم بعض، يكون قتال فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرق، لحذيفة لما قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها. فهذا كله يأتي من الجهل بحقيقة الجهاد في سبيل الله وضوابطه الشرعية. هذا موضوع من أهم ما يكون في زماننا، ومن أهم الأمور في الجهاد أن تعرف مراحل تشريع الجهاد، وأنها غير منسوخة، وأنها تكون بحسب حال المسلمين. فلماذا نخادع أنفسنا؟ هؤلاء الذين يستعجلون في أمر الجهاد جنوا على الأمة. والله كم من دماء سفكات، ورفع الأمن في هذه المجتمعات، وعم الفساد والفوضى فيها بسبب ماذا؟ بسبب التسرع في هذا الباب. لكن لو اجتهدوا في ما بينهم في جهاد العلم والدعوة، وانتشر الخير شيئا فشيئا، تغير المجتمع تلقائيا. حتى المسؤولون وحتى الولاة يتغيرون تلقائيا إذا رأوا الناس أصلا أقبلوا على الدين. فهذا يعني موضوع في غاية الأهمية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فمن أراد أن ينصر دين الإسلام في هذا الزمان فعليه بجهاد العلم، بجهاد الدعوة إلى الله تعالى. هذا أعظم ما يكون في الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان. ثم تأمل، يعني الآن بتوفيق من الله جل وعلا، لما اجتمع بعض دول المسلمين وكونوا شيئا من التحالف، فدفعوا عدوان المعتدين عن بلاد اليمن، ثم الآن الأمر متجه لدفع شر الخوارج المارقين من داعش وغيرها، كيف أن مثل هذا الأمر أنعش أرواح المسلمين، وشعر المسلمون بشيء من القوة وفرحوا بهذا. فانظر كيف الجهاد الحق إذا وجد وتحققت ثماره حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعلو به الإسلام ويعلو به المسلم، يشعر بالعلو، يشعر بعزة الإسلام. فكيف تخيل إذا اجتمع العالم الإسلامي والعربي على كلمة واحدة، على جيش واحد، كيف تكون لهم هيبة؟ نسأل الله تعالى أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد ينصر فيه أهل الدين والطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا إله إلا الله. الله أريد أكمل الآيات لكن أستسمحكم لأن الوقت تأخر وهناك يعني موعد مع بعض الإخوة، فإن شاء الله نكمل ما تيسر من هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.